أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الجهة الثالثة: كون العقد من طرف الأصيل تاما عقد الفضول أو لا يكون تاما. قلنا أنه يترتب على ذلك أولا جواز رجوعه حينئذ، وجواز التصرف في ماله تصرفا على أساس رجوعه. والأثر الثاني: ما إذا مات قبل الإجازة فحينئذ لو قلنا بأن العقد تام من ناحيته ولازم، إذن فيلزم على الورثة، وإلا فلا يلزم عليهم، يجوز لهم الرجوع. قلنا أنه بالنسبة للأثر الأول الكلمات المحققين في المسألة متفاوتة. هناك قول بتمامية العقد بمعنى لزومه على الطرف الأصيل مطلقة، وهذا نسب إلى المرزا قدس سره، واختار الشيخ قدس سره التفصيل بين القول بالكشف والقول بالنقل. فعلى القول بالكشف يكون حينئذ العقد لازما على الطرف الأصيل بخلافه على القول بالنقل. واختار بعض الأعلام التفصيل بناء على الكشف أنه إنما يلزم التفصيل بين النقل والكشف كما ذكر الشيخ، ثم في الكشف أيضا التفصيل بين الحكم باللزوم فيثبت اللزوم، وبين الحكم بالتصرف في المال فيجوز له التصرف في هذا المال إذا لم يكن يحرز أنه سوف يجيز هذا المالك. نعم، لو كان يعلم أن المالك سوف يجيز إذن فيكون حينئذ تصرفه أيضا غير جائز. فالقولان الثاني والثالث ربطا هذه المسألة بالكشف والناقل في باب الإجازة، وقد بينا بأن هذا الربط في غير محله، وأن الإجازة كونها كاشفة أو كونها ناقلة إنما هو بلحاظ أثر العقد وهو الملكية، الملكية التي تحصل بالعقد. والإجازة هو أيضا لا بد من في صحة العقد بناء على الكشف تحصل من أول الأمر، وبناء على الناقل تحصل من حين الإجازة. ليست الإجازة كاشفة بمعنى أن العقد قد تحقق من أول الأمر، الالتزام قد تحقق، الالتزام العقدي لا يتحقق من دون الإجازة. وإن شئتم قلتم الالتزام من المالك والتعهد المالكي الذي هو العقد الموضوع لوجوب الوفاء في وفو العقود لا يتحقق قبل الإجازة. الكشف كشف بلحاظ أثر العقد وهو الملكية، والذي يكون هذا الأثر وهو الملكية أثرا وموضوعه حكما، موضوعه نفس الالتزام والقرار المعاملي. فالقرار والالتزام غير تام من قبل الإجازة، القرار العقدي والالتزام العقدي. ومن هنا سواء قلنا بالكشف أو قلنا بالناقل يكون للطرف الأصيل قبل الإجازة حق الرجوع من باب أن الالتزام لم يتم، فإذا رجع سوف يكون من قبيل الرجوع الموجب قبل قبول القابل. إما حقيقة لو جعلنا العقد قوامه بالالتزام والقرار والتعهد الجدي والإرادة الجدية كما هو الصحيح، وقد بيناه فيما سبق مفصلا وأكدنا عليه بأن الإجازة إجازة وإمضاء للعقد من حيث جنبته الإنشائية، لكن من حيث جنبته اللبية بمعنى الإرادة الجدية ومن الالتزام العقدي الإجازة إيجاد لذلك الالتزام. ولذلك القرار، لأن القرار والالتزام الذي هو موضوع وجوب الوفاء إنما هو التزام المالك، وهذا لا وجود له قبل الإجازة، لا أنه بالإجازة يستكشف وجوده من أول الأمر. إذن فإذا كانت الإرادة الكامنة، الإرادة الباطنة، الإرادة الجدية أو الالتزام المالكي قوام العقد، فالعقد غير تام من قبل الإجازة. فإذا لم يكن تاما فحينئذ يجوز للطرف الآخر أن يرجع بناء على ما تقدم فيما سبق من أن الإجابة والقبول كل منهما قبل تمامه يجوز لتمام العقد، يجوز لصاحبه أن يرجع، ولو رجع لم يكن ذلك نقضا ومخالفة لالتزام عقدي، لأن الالتزام العقدي والقرار العقدي بعد لم يتم ما دام لم يتحقق القرار الآخر والالتزام الآخر. وبهذا يرتفع الالتزام، فإذا ارتفع الالتزام حينئذ الإجازة اللاحقة لا تستطيع أن تؤثر حتى على الكشف، لأن الإجازة إنما تؤثر حينما يكون الالتزام موجودا، أما إذا ارتفع الطرف الآخر الالتزام فلا يكون مؤثرا. ولو كان وحتى لو فرض أنه لو لم يرجع ذاك الطرف الآخر وكان قد أجاز، أثره وهو الملكية كان يحصل من أول الأمر. فالمسألة لابد وأن تعكس تماما، لا يجعل مبنى الكشف سببا لعدم جواز رجوع الطرف الأصيل عن عقده، ينبغي عكس المسألة وجعل تأثير الإجازة على الكشف أو النقل عليهما معا، فرع أن يكون الالتزام باقيا، لأن النقل والكشف في الملكية يعني بقاء حصول الملكية من أول الأمر على الكشف أو حصولها من حين الإجازة على النقل، هذا أثر وحكم مترتب على وجود الالتزام العقدي، وليس الالتزام العقدي مترتبا على أثره. لكي يقال أننا بناء على الكشف نستكشف أن الملكية حاصلة من أول الأمر، فإذا كانت حاصلة من أول الأمر فلا يكون رجوع الطرف الأصيل نافذا بناء على الكشف، لأنه رجوع لشيء في شيء ليس ملكا له، ملك للغير، هذا إنما يكون ملكا للغير بملاك نفوذ العقد والالتزام العقدي. فلا بد أن يرى في المرتبة السابقة أن هذا الالتزام العقدي هل يكون لازما ونافذا وصحيحا على الطرف الأصيل قبل تحقق الطرف الآخر للالتزام العقدي وهو المجيز الإجازة، أو لا يكون نافذا. وقد قلنا أنه لا يكون نافذا بالوجوه الثلاثة المتقدمة، فيكون رجوع الأصيل رافعا لموضوع الكشف، لا أن لموضوع الإجازة تأثير الإجازة بنحو الكشف، لا أن تأثير الإجازة بنحو الكشف رافع لموضوع نفوذ الالتزام ونفوذ العقد، ورافع لموضوع رجوع الأصيل ومثبت لنفوذ الالتزام، فإن الالتزام موضوع والملكية المنكشفة من أول الأمر حكم، والحكم يتبع موضوعه، والحكم يرتفع بارتفاع موضوعه لا العكس، ذاك تابع لهذا لا أن هذا تابع لذاك. فهذا هناك أنه خلط وقع عند الأصحاب بين هاتين المسألتين. فهذا ما ذكرناه بالأمس. ثم قلنا أن بعض الأعلام فصل في الكشف بناء على الكشف، قال فسخه أو رجوع الأصيل لا يكون نافذا، لأنه لو لحق الإجازة ولو كان لا يعلم هذا الإنسان بأن الإجازة سوف تأتي، لو لحقت الإجازة واقعا إذن فالعقد فهذا ليس ملكا له، فيكون رجوعه رجوعا غير مؤثر. إذن فالفسخ لا يكون له حق الفسخ بناء على الكشف، لأنه هذا عقد مثلا قد أنشأه هو ومن طرفه التزامه التزام المالكي، ولا يكون عقده مؤثرا. لكن بلحاظ جواز التصرف تكليفا أو وضعا في المال، قال لو لم يكن عالما بتحقق الإجازة ولحوق الإجازة في المستقبل يمكنه أن يجري استصحاب عدم تحقق الإجازة بنحو الاستصحاب الاستقبالي، يقول يشك أنه هل سوف يلحق إجازة من المجيز أو لا يلحق، يجري استصحاب عدم الإجازة، وبذلك ينقح موضوع عدم حصول ملكية الغير لهذا المال، فيجوز له التصرف في هذا المال بحكم هذا الاستصحاب. يقول لأن جواز التصرف موضوعه الملك ليس موضوعه العقد والالتزام، لكي يقال الالتزام حاصل من ناحيته فيجب حينئذ أن لا يتصرف في هذا المال. موضوع جواز التصرف وحرمة التصرف ماله أو مال الغير، مال الغير يحرم التصرف فيه، ماله يجوز له التصرف فيه، سواء كان الالتزام والعقد موجودا وكان مخاطبا بوجوب الوفاء أو لم يكن مخاطبا بوجوب الوفاء. فكأنه يرى أن خطاب وجوب الوفاء بالعقد بناء على الكشف واقعا موجود على هذا المكلف، فيكون فسخه باطلا على كل حال. لكن جواز التصرف يكون حيث أن موضوعه ليس العقد وإنما موضوعه الملك مال الغير، وهذا فرع أن يلحق الإجازة، لو لم يلحق الإجازة سوف لا يكون هذا المال مالا للغير، فإذا لم يكن هذا المال مالا للغير فمع الشك يجري استصحاب عدم لحوق الإجازة ويثبت أن هذا المال ليس مالا للغير، فيجوز له التصرف فيه. فكأنه فصل بين الحكم بالتصرف والحكم بنفوذ اللزوم، والحكم باللزوم، فحكم باللزوم وعدم نفوذ الفسخ، لكن حكم في نفس الوقت بجواز التصرف إذا كان لا يعلم. نعم قد ينكشف الخلاف له بعد ذلك حينما يلحق الإجازة، لو انكشف لحوق الإجازة حينئذ ينكشف أن تصرفاته كانت مثلا في غير محلها وكانت باطلة. هذا البيان الذي ورد في تقريرات بعض الأعلام بشكل مشوش في التقرير، هذا البيان أيضا غير تام، اتضح الإشكال فيه، ويمكن توضيح الإشكال في نقطتين. أولا أننا قلنا أنه ينبغي عكس المسألة، جعل الكشف والتأثير الإجازة بنحو الكشف فرع وجوب الوفاء بهذا الالتزام وتمامية الالتزام، لأن الكشف في الأثر للالتزام وهو الملكية، وهو فرع أن يكون الالتزام تاما من طرف الأصيل، يعني وجوب الوفاء يشمل أحد الطرفين دون الطرف الآخر، مع أنه لم يشمل بعد الطرف الآخر إذ لم يلتزم الطرف الآخر. وفو بالعقود يشمل الطرف الأول، وقلنا أن هذا لا يمكن استفادته من وفو بالعقود، إما لأنه لا عقد أو لأنه لا نقض. على كل حال الالتزام العقدي التزام متقابل، فإذا لم يكن الطرف الثاني له الالتزام لا يجب الوفاء بالالتزام الأول، يكون من قبيل موارد عدم موارد تخلف أحد الطرفين عن التزامه الذي لا يكون تخلف الآخر حينئذ نقضا للعقد. إذن فوجوب استفادة وجوب الوفاء على الطرف الأصيل قبل أن يجب الوفاء على الطرف الآخر من أوفو بالعقود في باب العقود التي هي التزامات متقابلة طرفينية بين اثنين، لا التزام إيقاعي، ليس العقد إيقاعا، هذا أمر غير تام، إلا أن نقول بأحد المسلكين الذي أشرنا إليهما بأنه أن كلا من الطرفين في نفسه يجب الوفاء بما يلتزمه سواء التزم الآخر أو لا، وهذا يصير العقد إيقاعا كما قلنا، ويجعل الإيجاب مستقلا عن القبول، والالتزام الإيجابي غير الالتزام القبولي، هو منفصلا عنه وهو خلف الارتباط والعقدية في باب العقود، أو يقال بما بالمظهر المادي مثلا، أو يقال بما تقدم الإشارة إليه من أنه عقد الفضولي كأنه عقد صحيح، وإنما تقدم عن المسلك الوضعي قول بأن العقد الفضولي عقد صحيح ليس عقدا باطلا، لكن للمالك الإبطال حق الرد، له حق الرد، الأصل صحة العقود كلها، المالك يجوز له أن يبطل ذلك العقد. لو قيل هكذا أيضا هذا معنى أن العقد نافذ على الطرفين، غاية الآن أحد الطرفين له حق الفسخ، مثلا يكون شبيه بخيار الفسخ. لو يختار أحد هذه المسالك حينئذ لا بأس أن يقال بأن العقد نافذ على الطرف الأصيل حتى قبل الإجازة. لكن كل هذه المسالك فيما سبق بينا بمناسبات مختلفة عدم صحتها وعدم موافقة الارتكاز العرفي والعقلاء عليها، ولا أيضا كلمات الفقهاء تساعد عليها. إذن فالمسألة ينبغي أن تجعل بالعكس، يعني تجعل جواز الرجوع رافعا لموضوع تأثير الإجازة بنحو الكشف، لا أن القول بالكشف يكون مانعا عن جواز الرجوع من قبل الأصيل. وثانيا هذا الذي تفصيل الذي ذكر أساسا لا نفهمه، تفصيل الشيخ نفهمه، أما هذا التفصيل على الكشف بين اللزوم وبين جواز التصرف لا نفهمه. فإن الموضوع لوجوب الوفاء واللزوم الذي هو معنى اللزوم عند هذا العلم إما أن يكون هو العقد الصحيح المؤثر في حصول الملكية، أو يكون موضوعه ذات العقد والالتزام والقرار العقد المعاملي، ولا شق ثالث. إذا جعل موضوع وجوب الوفاء وموضوع اللزوم العقد المؤثر في الملكية مثلا بهذا القيد، بحيث حصول الملكية أيضا يكون مؤثرا في اللزوم، كلما كانت الملكية حاصلة حينئذ يثبت اللزوم، وإذا لم تكن الملكية حاصلة فلا لزوم. يعني العقد الصحيح المؤثر هو الذي يكون لازما حينئذ، كما يجري استصحاب عدم لحوق الإجازة لنفي هذا الأثر وهو الملكية بلحاظ جواز التصرف، يجري أيضا نفس هذا الاستصحاب لنفي حصول الملكية بلحاظ أثر اللزوم، فيرفع اللزوم أيضا، لأن موضوع اللزوم هو العقد الذي يكون مؤثرا في حصول الملكية، وباستصحاب عدم لحوق الإجازة نقول لا ملكية هنا، إذن فلا لزوم، فيجوز له الفسخ كما يجوز له التصرف، يجوز له الفسخ. قالت الأم هذا حكم ظاهري، هذا ليس تفصيلا بين اللزوم وجواز التصرف، هذا تمييز بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، وهذا لا يسمى تفصيل. أنك بلحاظ كل من جواز التصرف ومن جواز الرد بهذا الاستصحاب سوف يكون هذا الجواز، جواز التصرف وجواز الرد، كلاهما ظاهريين لا واقعيان. إذ لو انكشف بعد ذلك مثلا أن هناك إجازة لاحقة وبالتالي حصول الملكية من أول الأمر، ينكشف أنه كان رده باطلا، وينكشف أنه كان تصرفه باطلا، فليس تفصيلا بين اللزوم والتصرف، بل هو تمييز وبيان لأن هذا الاستصحاب حكم ظاهري ينكشف خلافه بلحوق الإجازة فيما بعد بلحاظ كلا الأثرين. وإن كان موضوع اللزوم ووجوب الوفاء نفس الالتزام العقدي بلا أخذ قيد الملكية وحصول الملكية والتأثير في وجوب الوفاء واللزوم كما هو هكذا، فإن موضوع وجوب الوفاء نفس الالتزام العقدي، وأما الأثر فهو مستفاد من نفس اللزوم، كما تقدم في بحث سابق أن دليل وجوب العقود بنفسه دليل الصحة ودليل ترتب الأثر وترتب اللزوم معا، فموضوعه نفس الالتزام العقدي بلا أي قيد. حينئذ هذا الالتزام العقدي إذا قبلنا ما أشرنا إليه من أنه مربوط بتحقق الالتزام من الأول فمن الآخر، فمن دون الإجازة والالتزام من المجيز الذي هو الالتزام من المالك لا عقد حتى بلحاظ، لم يتم العقد حتى بلحاظ الطرف الأصيل، إذن فلا وجوب للوفاء فيجوز الرجوع، فلماذا يحكم بعدم جواز الرجوع؟ ولو فرض أن جواز وجوب الوفاء يشمل هذا الطرف كما يقول المرزا انحلالي مثلا، يشمل هذا الطرف مطلقا أو على الكشف مثلا، يشمل هذا الطرف وحده ولو كان لا يشمل ذاك الطرف، فيجب الوفاء على طرف واحد رغم أنه لا يجب الوفاء على الطرف الآخر لأنه لم يلتزم بعده، ولم يعطي التزامه وتعهده بعد. إذا قيل بهذا وأن أفو العقود انحلالي مثلا كما تقدم، حينئذ هذا الدليل بنفسه كما يثبت عدم جواز الرجوع على الأصيل يثبت عدم جواز التصرف أيضا على الأصيل، لأن وجوب الوفاء هنا كما قلنا ليس حكما تكليفيا، حكم إرشادي، إرشاد إلى نفوذ التزامه ونفوذ قراره. فلو فرض أن القرار الواحد والالتزام الواحد من طرف واحد في العقد أيضا مشمول مستقلا عن التزام الآخر لوجوب الوفاء، وإذن ما التزم به إنما هو التمليك للآخر مثلا، هذا الالتزام يكون نافذا، ومقتضى نفوذه عدم جواز تصرفه فيه، نفوذه وضعا وتكليفا. وإن كان تحقق يعني بحسب الحقيقة هذا من نتائج القول بالانحلالية في أفو العقود وشموله لأحد الطرفين في حين عدم شموله للطرف الآخر، من نتائجه أن هذا المكلف لا يجوز له التصرف في هذا المال، وكأن الملكية من التمليك من ناحيته حاصل، وإنما من ناحية ذاك غير حاصل، لأن أفو العقود إرشاد إلى تحقق الملتزم به، والملتزم به إنما هو التمليك، فكأن ماله ملك لذاك، مال ذاك بعد لم يملكه هذا الإنسان، هكذا تكون النتيجة، لا بد أن يقبل حينئذ هذا الشيء. وهذه من نتائج هذا التفكيك الذي قلنا أنه في غير محله، فلا يجوز التصرف حينئذ في المال أيضا، لأن هذا نقض وخروج عن الوفاء بالالتزامه، فإن معنى وجوب الوفاء بهذا الالتزام أن لا يخالفه، ومن من أبرز مصادق مخالفته تصرفاته، خصوصا إذا كان تصرفا متلفا ناقلا في المال الذي التزم بأنه يكون للغير. إذن فإذا أراد هذا العلم أن يفصل بين اللزوم فيرى وجوب الوفاء شامل لهذا المكلف، لكن وجوب حرمة التصرف مشكوك شموله له، بحيث هذا يقينا ثابت ذاك بالاستصحاب ينفيه هذا التفكيك الذي هو ظاهر عبارته، أمر لا يمكن قبوله، إذ لو كان وجوب الوفاء شاملا إذن هو يثبت عدم جواز التصرف، لأن التصرف يكون نقضا حينئذ لما وجب الوفاء به وهو التزامه وقراره. وحل المسألة ما أشرنا إليه في الجواب الأول، أنه أساسا وجوب الوفاء لا يمكن أن يشمل أحد الطرفين في باب العقود دون الطرف الآخر، لأن الالتزام العقدي التزام لا يتم إلا بتحقق كلا الطرفين فيه، كلا الالتزامين، وإن كان صورة الإنشاء والإيجاب والقبول الفضولي متحقق، إلا أن هذا ليس هو الذي يجب الوفاء به، ما يجب الوفاء به إنما هو الالتزام العقدي من المالك، والالتزام العقدي التزام مربوط بالالتزام الآخر، معلق على الالتزام الآخر، كما قلنا حاله حال الإيجاب قبل القبول، من حيث أنه لا يكون ملزما على صاحبه ما لم يتم القبول، فله أن يرجع عنه حينئذ، من دون ربط بهذه المسألة بمسألة الكشف أو النقل في مسألة الإجازة، فإن الكشف والنقل في مسألة الإجازة مربوط بالأثر القانوني والنتيجة المسببة عن الالتزام، فلا بد أن الالتزام أولا ينفذ ويكون واجب الوفاء، لكي حينئذ بتماميته نستكشف أن الأثر متحقق من أول الآن بناء على الكشف. وأما إذا لم يكن واجب الوفاء، لم يكن مشمولا لدليل الوفاء، إذن فلا موضوع للكشف على الإجازة، فيجوز حينئذ للطرف الأصيل أن يرجع عن التزام. نعم لو لم يرجع وبقي على التزامه حينئذ وذاك بعد ذلك أجاز، لو قلنا بالكشف في الأثر يستكشف أن الملكية حاصلة من أول الأمر، وأثر هذا الالتزام الذي تم فيما بعد أثره من قبل، تماميته فيما بعد، وجوب الوفاء به على الطرفين الالتزام والقرار المالكي من الطرفين حصل فيما بعد، لكن أثره مما قبل، وهذا معنى الكشف، فيما إذا لم يرجع كل منهما لم يرجع عن التزامه قبل تمام العقد. إذن فيجوز، فالصحيح أنه على كلا القولين الكشف أو النقل، حتى الكشف الحقيقي فضلا عن الحكمين يجوز، للطرف الأصيل، كما يجوز للمجيز أن لا يجيز، يجوز للطرف الأصيل أيضا أن يرجع عن التزامه، ويكون رجوعه عن هذا الالتزام كرجوع أحد الطرفين من الموجب أو القابل عن رجوع عن التزامه قبل تحقق الطرف الآخر وقبل تمامية العقد بتحقق الالتزام من الطرف الآخر. فجواز الرجوع لا ينبغي التشكيك فيه على كل حال وعلى كلا المسلكين، ولا ينبغي ربطه بالكشف والنقل. وأما جواز التصرف، فجواز التصرف إذا أريد به التصرف المبني على الرجوع أيضا يجوز التصرف، حيثما إذا كان المتصرف يريد أن يرجع بتصرفه عن العقد يجوز له التصرف. لكن لو أراد أن يتصرف مع عدم الرجوع عن التزامه، بأن يفترض أن التزامه فعلي ولم يرجع عن التزامه ومع ذلك يريد أن يتصرف في هذا المال، هنا هذا الجواز منوط بأن الإجازة تأتي فيما بعد أو لا تأتي. إذ لو جاءت الإجازة فيما بعد وقلنا بأن أثر الإجازة يتحقق من أول الأمر، فالملكية حاصلة من أول الأمر، فتصرفه يكون تصرفا في مال الغير حينئذ، ولا يجوز التصرف في مال الغير إلا أن يجعل هذا تصرف بنفسه رجوعا، كما يقال في باب الخير في باب الفسخ أن الفسخ قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل. وهناك بحث في باب الخيارات أن تصرف البائع في المبيع، البائع الذي له الخيار لو تصرف في المبيع هل يكون هذا فسخا فعليا أو لا يكون فسخا فعليا. هناك بحث في أن هذا هل يدل على الفسخ أو لا يدل على الفسخ، والمشهور أنه لا يدل على الفسخ، مجرد التصرف في المال ليس دليلا على أنه يريد الفسخ، لأن الفسخ أمر إنشائي تقريبا، رجوع عن المعاملة إنشاء وفسخ المعاملة، وكذلك هنا الرجوع أمر إنشائي، مجرد تصرف الطرف الأصيل فيما انتقل عنه فيما كان له وباعه على الآخر، مجرد تصرفه لا يكون كاشفا عن أنه يريد الرجوع. لو كان كاشفا عن الرجوع فتصرفه جائز، لكن لو لم يكن مع قصد الرجوع إذن تصرفه بناء على الناقل أيضا جائز، لكن بناء على الكشف تصرفه سوف يكون تصرفا في مال الغير، لأنه بالكشف أثر هذا الالتزام الذي لم يفسخ من قبل صاحبه أثره أن هذا المال كان ملكا للغير من أول الآن، فوقع تصرفه في غير ماله. فإذا كان يعلم بأنه سوف يجيز هذا الإنسان لا يجوز له التصرف، هذا بلحاظ جواز التصرف. يبقى مسألة ما إذا مات هذا الأصيل، الثمرة الثانية في هذه الجهة، إذا مات هذا الأصيل قبل إجازة المجيز، حينئذ الوارث هل يلزم بالعقد أو يجوز له أن يفسخ هذا العقد ولا يقبل هذا العقد؟ مات المجيز قبل أن مات الأصيل قبل أن يجيز الطرف الآخر، هنا قلنا أنه هذا أيضا من ثمرات تلك المسألة التي أشرنا إليها، مقتضى القاعدة أنه حتى على الكشف فضلا عن النقل يجوز للوارث أن يفسخ هذا العقد، يعني العقد بالنسبة إلى الوارث يقع فضوليا بحسب الحقيقة، بحيث له ليس ملزما بقبوله، أما على الناقل فواضح ليس ملزما بقبوله، على الكشف أيضا ليس ملزما بقبوله، باعتبار أن هذا العقد بحسب الحقيقة هنا يشبه العقد الذي، حيث أن هذا العقد قبل الإجازة كان على المورث لا غير لازم لا يجب الوفاء به، فالوارث أيضا ليس يجب عليه الوفاء بهذا العقد، يعني أيضا يجوز له أن يفسخ هذا العقد ليس ملزما بعدمه، لأن هذا قبل الإجازة بحسب الحقيقة. نعم لو أجاز حينئذ، لو أجاز حتى لو أجاز المالك هنا بحسب الحقيقة الطرف الآخر، حتى إذا أجاز الطرف الآخر سوف لا يكون هذا العقد ملزما على الوارث. هنا ذهب المحقق ذهب صاحب الشيخ كاشف الغطاء على ما قرأتم في المكاسب إلى التفصيل بين القول بالكاشف والقول بالنقد. يعني أيضا ربطوا هذه المسألة، هذه الثمرة الثانية أيضا ربطها كاشف الغطاء بمسألة الكشف والنقل، وقال بأنه نحن لو قلنا بالنقل فحينئذ هذا العقد إذا مات الطرف الأصيل سوف يكون باطلا، مثلا بناء على النقل ينتقل المال إلى الورثة فلا يكون الإجازة مؤثرة. بينما على القول بالكشف لو قلنا بالكشف فسوف يكون الإجازة كاشفة عن أن هذا المال من أول الأمر من زمان حياة المورث كان قد انتقل إلى الطرف الآخر، إذن فلم يكن مالا وتركة للميت لكي ينتقل إلى الوارث، فيجوز مثلا للوارث ينكشف أن العقد من أصله صحيح وتام، إذن فيكون بحسب الحقيقة هذا بناء على الكشف العقد لا يختل ولا يفسد ولا يبطل بموت الأصيل. ووافق على ذلك بعض الأعلام أيضا جعل هذا التفصيل صحيحا، وأنه بناء على الكشف سوف يكون هذا العقد صحيحا وينكشف أنه من أول الأمر هذا المال دخل في ملك هذا المالك وهو المجيز من زمان حياة المورث، فلم ينتقل شيء إلى الورثة لكي يكون للورثة حق إلا الثمن، الثمن انتقل إليهم، المثمن لم يكن تركة إذ خرج عن ملك الميت بناء على الكشف بالإجازة من زمان حياته وقبل موته، فلم يكن تركة يشمله دليل الإرث فلكي يدخل في ملك الوارث فيكون مثلا له حق الفسق. إلا أن هذا الكلام أيضا بحسب الحقيقة فيه خلط بين أثر الإجازة وبين نفس العقد، فإنه هنا تأثير الإجازة بعد الموت في صحة تأثيره إنما يجعل الملكية والأثر حاصلة من أول الأمر، هذا صحيح، لكن متى؟ حينما يكون الالتزام العقدي الموجود غير مرتفع بالموت. هنا لابد من بحث نقطة أخرى في هذه المسألة، أن هذا الموت الذي حصل هل يؤدي إلى ارتفاع القرار العقدي والالتزام العقدي أو لا يؤدي إلى ارتفاعه؟ يعني هذا أيضا مربوط بنفس النقطة التي أشرنا إليها، من أن العقد من طرف الأصيل هل تامون أو يتم حينما يتحقق الإجازة الالتزام من طرف آخر، ولو كان حينما يتم أثره وهو الملكية من أول الآن بناء على الكشف، لكن نفس الالتزام هل هو تام أو ليس تاما؟ والصحيح أنه بالموت الالتزام ينتفي باعتباره، وهذا هو ما سوف قد يقع الحديث عنه تحت عنوان شرطية بقاء الأهلية في المتعاقدين إلى حين تمامية العقد، وقد أشار إلى هذا الشرط أيضا جملة من الفقهاء كصاحب الجواهر ولم يفصلوا بين الكشف والنقل، وهو الصحيح، عدم التفصيل هو الصحيح. والوجه في ذلك بحسب الحقيقة أنه هنا يكون الالتزام بمجرد أن يموت هذا الإنسان المؤمن الأصيل قبل أن تارة يموت بعد أن يجيز، هنا بالإجازة العقد تم، فإذا تم العقد شمله دليل وجوب الوفاء، فإذا شمله دليل وجوب الوفاء كان هذا الدليل حينئذ دالا على صحة المعاملة ولزومها وتحقق الملكية والانتقال بين الطرفين. وبعد ذلك دليل الإرث حينئذ يأتي وينقل ما صار ملكا للأصيل بعد الإجازة حينما يموت بعد الإجازة للورثة، فلا مشكلة. لكن المفروض أنه يموت هذا الأصيل، أحد الطرفين يموت قبل الإجازة، موت الأصيل قبل الإجازة كموت الموجب قبل القبول، موت الأصيل قبل الإجازة حاله حال موت الموجب قبل القبول، يوجب بطلان العقد، يعني بطلان العقد بهذا المعنى، هذا العقد لا ينفذ حينئذ. نعم يبقى مسألة أخرى أنه حينما يرث الورثة يعني الملكية من ناحية هذا العقد لا تتحقق. نعم هناك شيء آخر أن الوارث سوف يملك هذا المال، فيدخل في مسألة من ملك شيئا بعد وقوع عقد عليه، ملكيته من باع شيئا ثم ملكه، لك بيع شيء ثم ملكه مالك، هل يجوز له أن هل يمكنه أن يصحح بالإجازة ذاك البيع، أو أن ملكية المجيز حال العقد شرط؟ تلك مسألة تقدمت فيما سبق، وقلنا أن المشهور هناك أنه ليس شرطا الملكي، فيمكنه بالإجازة الوارث أيضا يصحح المعاملة، لكن الالتزام العقدي الواقع لا يمكن أن يكون مؤثرا بنفسه. لماذا؟ حتى على الكشف، لماذا لا يمكن أن يكون مؤثرا؟ لأنه بمجرد موت هذا الموجب أو الطرف الأصيل قبل القبول أو قبل الإجازة، حينئذ هذا العقد الموجود، هذا الالتزام الموجود لا يمكن أن يكون موضوعا لوجوب الوفاء، إذ يكون موضوعا لوجوب الوفاء بلحاظ الميت. الميت بموته لا معنى لأن يكون مكلفا بأوفو بالعقود، فوجوب الوفاء يشمل هذا الالتزام بلحاظ المالك الميت. المالك الأول هذا غير معقول، لأنه بموته يخرج عن إطلاق أوفو بالعقود، أو أوفو بالعقود يشمل المالك الثاني الذي هو الوارث، فيقول يجب الوفاء بهذا الالتزام لحاضة المالك الثاني. المالك الثاني لم يلتزم هذا الالتزام، لم يصدر منه، كان التزام المالك الأول. المورث عقد وتعهد والتزم التزاما عقديا، أما الوارث لم يعقد، لعله أصلا غير راض بهذا الشيء. إذن فأوفوا بالعقود يشمل أي الالتزامين، أي الالتزام بلحاظ أي الفردين، يشمل هذا العقد والالتزام العقدي بلحاظ المالك الذي صدر منه الالتزام، هنا لا يعقد باعتبار أنه بموته لا معنى لأن يقال له في بعقدك يجب عليك الوفاء، لكي نستكشف منه اللزوم والصحة ونحو ذلك من الأمور. يشمل الثاني الذي التزم، الذي ورث هذا المالك، هذا لم يكن منه التزام، لم يصدر منه التزام بحسب الحقيقة. من هنا لا يمكن تصحيح هذا العقد، بمجرد الموت يخرج هذا الالتزام من الصلاحية لأن يكون موضوعا لوجوب الوفاء حتى على الكشف. وقد قلنا أن الكشف كشف بلحاظ أثر الالتزام وهو الملكية، لا بلحاظ نفس الالتزام. نفس الالتزام لم يتم بعده، ينبغي أن يكون ذاك الالتزام باقيا إلى حين التزام الثاني، ويكون حين التزام الثاني ذاك الالتزام صالحا لأن يكون مشمولا لأوفو بالعقود، لكي يلزم ويكون نافذا وصحيحا، حيث أنه حينما يأتي التزام الثاني ذاك الأول حينئذ يكون ميتا ليس حيا، فلا يعقل أن يكون مشمولا لأوفو بالعقود. ولهذا سواء أجاز بعد الموت الطرف الآخر أو لم يجز، مثل هذا العقد لا يكون لازما على الوارث. الوارث بالنسبة إليه عقد فضولي على مال من أمواله الآخر، يجوز له أن يفسخ حتى على الكشف فضلا منه على النقد. كأنه وقع خلط في هذه الكلمات بين الكشف عن تحقق الالتزام من أول الأمر، ويتصور أن مبنى الكشف يعني أنه بالإجازة ينكشف أن العقد تام من أول الأمر، يعني الالتزام تام من أول الأمر، مع أن الكشف ليس معناه هكذا. حتى الكشف الحقيقي، الكشف الحقيقي ليس معناه أنه بالإجازة يستكشف أن العقد تام من أول الأمر، بالإجازة يستكشف أن أثر العقد عقدي تام من أول الأمر، يعني أثر العقد حاصل من أول الأمر وهو الملكية. أما الالتزام المعاملي والقرار العقدي المعاملي، خب لا إشكال أنه قبل الإجازة لا قرار من المالك ولا التزام من المالك لأحد من أحد الطرفين، وإنما الالتزام من طرف واحد، وهذا عقد ليس إيقاعا، التزام معلق على الالتزام الآخر. وقع تصور أن الكشف يكون كشفا بمعنى تمامية الالتزامين من أول الأمر، وكأن الإجازة مجرد إمارة، مثلا قيل هذا الكلام إمارة على أن العقد من أول الأمر، هذا المجيز أيضا كان ملتزما وكان مثلا من أول الأمر متعهدا بهذا الشيء، مع أنه ليس هكذا. التعهد متأخر يقينا حتى على الكشف، نفس التعهد ليس متقدما، يحصل حين الالتزام. أثر التعهد وهو الملكية، الأثر القانوني والشرعي وهو الملكية بناء على النقل، يحصل من حين الإجازة بناء على الكشف، ينكشف أنه كان موجودا قبل الإجازة. أثر وهو الملكية ليس هو موضوع وجوب الوفاء، موضوع وجوب الوفاء نفس الالتزام العقدي، وحينئذ الالتزام العقدي الذي هو موضوع وجوب الوفاء والذي هو بمثابة موضوع لحصول ذلك الأثر القانوني والشرعي وهو الملكية، هذا الموضوع غير تام وغير متحقق قبل تحقق الإجازة. إذن فالكشف والنقل إنما يؤثران في الثمرة، يثمران بلحاظ آثار الملكية لا بلحاظ آثار الالتزام العقدي. كل أثر كان من آثار الملكية من أول الأمر أو من حين الإجازة مبنى الكشف والنقل يؤثر فيه، بناء على الكشف ذاك الأثر يكون تاما مثلا، بناء على النقل ذاك الأثر لا يكون تاما، لكن كل أثر وحكم مربوط بنفس الالتزام العقدي لا بأثره وهو الملكية، من قبيل وجوب الوفاء، من قبيل اللزوم، من قبيل النفوذ، هذه الخصوصيات كلها أثر نفس الالتزام، نفس الالتزام. الكشف لا يقول أنه كان من أول الأمر التزام من قبل كلا الطرفين، الالتزام إنما يتم طرفه الثاني من حين الإجازة لا من قبل، من قبل الإجازة هذا غير محتمل أصلا ولم يحتمله أحد. إذن فمثل هذه الآثار وهذه الثمرات من آثار هذه الآثار من آثار نفس الالتزام، مثل هذه الآثار رجوع هذا الإنسان، موت الأصيل، رجوع الأصيل وموته كله مربوط بنفوذ الالتزام. فلا بد أن نرى أن دليل وجوب الوفاء بالالتزام الذي موضوعه الالتزام للملكية، وهذا الالتزام غير مربوط بباب الكشف والنقل، هل يشمل أحد الطرفين وحده قبل أن يشمل الآخر أو لا يشمل أحد الطرفين وحده؟ وقد عرفنا أنه بالوجوه الثلاثة المتقدمة أنه لا يشمل أحد الطرفين وحده، فإذا لا يشمله إذن برجوعه أو بموته ينتفي موضوع الكشف والنقل، سواء قيل بالكشف أو قيل بالنقل، وعدم التمييز بين هاتين النكتتين هو الذي أدى إلى ذلك. فالصحيح في مسألة الموت أيضا ما ذكره صاحب الجواهر، فإن صاحب الجواهر نقل كلام كاشف الغطاء من التفصيل بين الكشف والنقل بموت الطرف الأصيل، وأنه على الكشف موته لا يؤثر في صحة العقد بالإجازة، بينما على النقل موته يؤثر. أشكل عليه صاحب الجواهر بأنه على كل حال موت الأصيل يؤثر، إذ من شرائط صحة العقد أن يكون كلا الطرفين تامي الأهلية إلى حين تمام العقد. هذا الإشكال إشكال صحيح وارد، سواء قيل بالكشف أو لم يقل بالكشف، لأن هذا من آثار نفس العقد والالتزام ليس من آثار الملكية التي تترتب على العقد والالتزام. يأتي تتمة الكلام.